قال الشارح رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الست الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره. فإذا كان القدر سر الله في خلقه فكيف الإيمان بهذا السر؟ وهل هناك قدر يمكن أن يعرف العباد ولا يكون سرا فيدرك فيؤمن ويمسك عما وراء ذلك؟ يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في هذا المقدار كفاية بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر. قال: ما يعلم العبد ويؤمن ويوقن بأن ما شاء الله كان، أي وجد وحصل ووقع، كان هنا تام. وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ الله لا يقع ولا يكون في هذا الكون أبدا. وأن ما كتب الله له من خير لا بد أن يصيبه، وما كتب عليه من شر لا بد أن يصيبه، ولا يكشف ذلك الشر إلا الله ولا يرده غير الله. إذا آمن هذا الإيمان يكفي، وهذا إيمان يستوي فيه الجاهل والعالم، المثقف وغير المثقف، لأنه من أركان الإيمان. ما زاد على هذا هو ذلك السر الذي يتحدث عنه الشارح أو الشيخ. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك السر ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا الملائكة يعلمون ذلك السر ولا الأنبياء. والتعمق والنظر، محاولة التعمق والدخول في عمق هذه المسألة، في عمق مسألة القدر، والنظر أي التفكير في ذلك، ذريعة الخذلان، وسيلة الخذلان، تؤدي إلى خذلان العبد، وسلم الحرمان يكون سببا ليحرم ما عند الله، وربما يكون من أسباب من نتائج الحرمان الموت على سوء الخاتمة. ودرجة الطغيان درجة خطيرة من درجات الطغيان. يقول الشيخ: فالحذر كل الحذر من ذلك، من التعمق، من محاولة التعمق في مسألة القدر نظرا وفكرا ووسوسة. هذه الكلمات الثلاثة متقاربة، نظرا وفكرا بمعنى واحد، والوسوسة قد تكون أضعف من النظر والفكر. فإن الله تعالى قوى علم القدر عن أنامه عن خلقه، ونهاهم عن مرامه عن قصده، ألا يقصدوا إدراك سر القدر. ذلك قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم عباد، العباد يسألون فيما يفعلون، لماذا فعلوا ولماذا تركوا. أما الرب سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء، لا أحد يسأل. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. هنا سؤالان خطيران ينبغي أن يعلم جميع المسلمين، لا أقول طلاب العلم، كل مسلم، لئلا يتعرض لهذين السؤالين. السؤال الأول في باب الأسماء والصفات: لا يجوز أن يسأل بكيف عن الله وعن أسمائه وصفاته. لا يجوز للعبد الضعيف أن يقول كيف الله، أو كيف سمعه، كيف بصره، كيف استواؤه، كيف نزوله، كيف مجيئه يوم القيامة، كيف وكيف إلى آخر الصفات، سواء كانت الصفات صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية أو عقلية، لا يجوز السؤال فيها بكيف، لا عن الله تعالى عن ذاته العلية ولا عن صفاته، بل على العباد أن يمروا نصوص الصفات كما جاءت ويؤمنوا بها. إذا أخبر الله عن نفسه ووصف نفسه بصفة من الصفات ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، على العباد أن يقولوا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لهم أن يبحثوا عن حقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات. هذا السؤال الأول الخطير. وقد علمتم مثالا واحدا وجه في هذا المسجد لإمام من أئمة المسلمين الذي كان يدرس في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، مالك بن أنس. انتبهوا لهذا السؤال، قد يغالط بعضهم، يقول السائل سأل عن الاستواء، معنى الاستواء. الصحيح إنما سأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. ومن سأل عن معنى الكلمة، عن معنى السمع والبصر ومعنى الاستواء ومعنى النزول، لا إشكال في ذلك، ولا يسأل عن هذا إلا من لا يعرف العربية. إذا كان لا يعرف العربية ترجم له إلى لغته، أما العربي من معرفته للغته يعرف أن السمع غير البصر وأن الصعود غير النزول، ولا يحتاج إلى السؤال. ولكن الذي حصل، السائل سأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، ولم يقل ما معنى الرحمن على العرش استوى. أؤكد هذه النقطة لأن بعض الكتاب في هذا الوقت يكتبون بعض المغالطات ويقولون الإمام مالك سئل عن الاستواء، ولكن الصحيح لم يسأل عن الاستواء، ولكنه سئل عن كيفية الاستواء. لو سئل عن الاستواء ما يندهش ذلك الاندهاش. الملك الإمام مالك استغرب هذا السؤال، لما سئل تغير حاله وأخذته الرحضاء، عرق رشح في جسمه وأطرق برأسه، ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهل أحد يقول السؤال أم معنى استوى بدعة؟ لا. السؤال أم معنى نزل بدعة؟ لا. إنما عن كيفية الاستواء وكيفية النزول وكيفية المجيء. في جميع الصفات البدعة أن تسأل عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنك لا تعلم كيفية ذاته. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا آمنت بالله إيمان إثبات ووجود لا إيمان تكييف، فيجب أن يكون إيمانك بصفات الله الثابتة الواردة إيمان إثبات وتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ليس هناك اجتهاد واستحسان. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني، لا يجوز للعبد الضعيف أن يقول لماذا أوجد الله هذا الكون، ما غرضه، ما الهدف من إيجاد هذا الكون، ولماذا أحيا، ولماذا أمات، لماذا أشقى وأسعد، لماذا زيد غني يلعب بالأموال وعمر فقير لاصق بالتراب، لماذا؟ ليس لك كل هذا. لماذا زيد موفق في سيره إلى الله فيما يبدو لنا وعمر لم يوفق؟ لماذا؟ لماذا بكر عالم وخالد جاهل؟ لماذا؟ ليس لك كل هذه أسئلة واقعة في غير موقعها. من سأل هذا السؤال رد كتاب الله، حيث يقول الرب سبحانه كما سمعنا الآن: لا يسأل عما يفعل. ومن رد كتاب الله كفر. من هنا يكون التعمق في هذه المسألة والبحث والنظر والفكر ذريعة الخذلان، فالحذر كل الحذر من النظر في ذلك والتفكير. ولا يجوز أن يفكر الإنسان في الله، في أسرار الله، ولكن يفكر في مخلوقاته ليستدل بها على وجود الله وعلى قدرة الله. فكر في السماوات والأرض، فكر في نفسك عندما كنت نطفة فمرت عليك تلك الأطوار إلى أن صرت بشرا سويا تعاند وتجادل. فكر في هذا لتستدل بذلك على من خلقك وهو حليم، يراك ويرى مكانك وعنادك وجدالك وكفر من كفر، وهو حليم يمهل ولا يهمل سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. حكم الكتاب ألا يسأل الرب سبحانه وتعالى كما في الآية التي بين أيدينا. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه قاعدة ليس في هذا الباب فقط، في كل باب: من رد حكم الكتاب كان من الكافرين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في كل حكم، في باب الأسماء والصفات، في الفروع، في الأصول، لا يجوز رد حكم الكتاب ردا. وقد يخطئ المرء في العمل بحكم الكتاب فيعمل مجتهدا على خلاف حكم الكتاب لا يؤاخذ، لكن كونه يتعمد رد حكم الكتاب يكفر بذلك. قال الشارح: أصل القدر سر الله في خلقه. ولله سبحانه وتعالى كما أشرنا أسرار في خلقه، وهو هذا السر كونه سبحانه وجد وأفنى كل ذلك لحكمة. لم يوجد هذا الكون ولم يوجد الأفراد والجماعات إلا لحكمة، لم يوجد إبليس إلا لحكمة، ولم يوجد جبرائيل إلا لحكمة متقابلة. لكن لله حكمة في خلق النفوس الخبيثة وفي خلق النفوس الطيبة الطاهرة، لله حكمة في ذلك. ولولا خلق الله لإبليس بما تجاهد؟ عصيانك للشيطان جهاد وتثاب على ذلك. لولا خلق الله للكفر أين فريضة الجهاد؟ لله حكمة في كل ما يخلق، في خلق الطاعة وخلق المعصية وخلق الكفر وخلق النفوس الشريرة، في كل ذلك لله حكمة. ليس لك أن تسأل. هو سبحانه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا. من أفقره ليس أبغض إليه ممن أغناه. لا يدل الغنى على أن الشخص محبوب عند الله، ولا يدل فقر العبد أنه مبغوض عند الله، لأن هذه الدنيا يعطي الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. وأنتم تلاحظون أن المنحرفين البعيدين عن الجادة هم الذين يتمتعون أكثر فأكثر في هذه الدنيا، في حطام الدنيا. لذلك لا ينبغي أن يستدل بالغنى على الرضا وبالفقر على البغض، بل لله حكمة لا تعلمها أنت، دعها لله سبحانه. وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. هل نستطيع أن نكشفه؟ أي لا نحاول كشف ذلك، لا نحاول محاولة، وإن كان الكشف غير ممكن، ولكن الإنسان يهلك في محاولة هذا الكشف عياذا بالله. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، وقد تفرق الناس في هذا الباب ثلاث فرق. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. من هم أهل السنة والجماعة؟ الذي عليه أهل السنة المتمسكون بالسنة، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المراد بالسنة هنا هديه وطريقته وما جاء به من عند الله. الذين التزموا سنة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل باب، وخصوصا في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات، هم الذين يقال لهم أهل السنة. أما الجماعة، أهل الجماعة، أتباع الجماعة، من هم الجماعة؟ الجماعة الأولى جماعة الصحابة المشهود لهم بالخير، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من يتأسى بالجماعة الأولى ويبتدي بهم ويستن بسنتهم، هؤلاء يقال لهم أهل السنة والجماعة مهما تأخر زمنهم. كلمة أهل السنة والجماعة كلمة اصطلاحية، كما أن كلمة السلف اصطلاحية. لم يظهر هذا الاصطلاح إلا بعد أن ظهرت الفتن والأهواء، وادعى كل يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عند ذلك قيل لمن يتتبع ما كان عليه الصحابة ويتمسك بظواهر الكتاب والسنة، قيل لهم أهل السنة والجماعة، وقيل لهم السلف. وبعض الأصوات المنكرة التي نسمع في هذه الأيام أن السلفية بدعة، هذا دليل على جهل قائله. السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك ومشايخك، كل من سبقك هم سلفك، ومن اقتدى بهم يقال لهم سلفي لأنه متبع لذلك السلف، كما يقال لمن خالفهم خلف وخلف، فخلف من بعدهم خلف. الخلف من يعقبك ويأتي بعد من كان على الخير، ولذلك هؤلاء المتأخرون أصدق كلمة عليهم الخلف لا الخلف، لأن الخلف هذه الكلمة تستعمل في الخير والشر، الخلف لا يستعمل إلا في الشر. علماء الكلام ليس فيهم خير، بل الخير منحصر في من سلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا بيت قاله خلفي أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، صاحب هذا البيت خلفي، لكنه شهد هذه الشهادة العظيمة فقال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لذلك كلمة أهل السنة والجماعة تفسيرها بالأشاعرة غلط، مغالطة. تفسير لفظة أهل السنة والجماعة وإطلاقها على الأشاعرة المعاصرة الكلابية مغالطة للواقع، بل لا تصدق عن هذه الكلمة إلا على المتمسكين بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأصول والفروع جميعا. والأشاعرة لهم حظ، بعض الحظ في هذا أي لقربهم إلى أهل السنة والجماعة بالنسبة لغيرهم قربا نسبيا بالنسبة للمعتزلة والجهمية. أما اعتقاد أن هذه الكلمة لقب لهم خاص مغالطة لا ينبغي تركها بل يجب إيضاحها. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والواو لا تبتدي الترتيب، أي كل شيء بقدر الله وقضائه، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، خالقهم وخالق أفعالهم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. العباد وأفعال العباد مقدرة ومخلوقة لله. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء. علم الله أزلا أن أبا جهل يكفر فيستمر على كفره فيموت على الكفر، علم الله ذلك وكتب عنده وشاء. لم يقع كفر أبي جهل على خلاف مشيئة الله تعالى، لا، بل بمشيئة الله. المشيئة غير المحبة كما سيأتي، لا بد من التفريق بين المحبة وبين المشيئة حتى يستقيم الأمر. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء، يريد هنا الإرادة الكونية بمعنى المشيئة يفسره ما بعده ويشاء، ولا يرضاه ولا يحبه. هذه هي الإرادة الدينية كما سيأتي، الإرادة الدينية بمعنى الرضا والمحبة. فيشاؤه كونا لأنه قدر علم وكتب ذلك، ولا يرضاه دينا إلا يأمر بالكفر ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمعاصي. لكن لماذا وقع؟ لحكمة يعلمها الله. لماذا اختار أبا بكر مثلا أول مؤمن من بيت قريش، وأبقى أبا جهل وأبا لهب على الكفر؟ لحكمة يعلمه سبحانه. ليس لنا أن نسأل، هذا هو السر الذي نمسك عنه. فلنكتفي بهذا المقدار وإلى